الموقف. انتهينا من الفصل وعليه نفقة رقيقه عند هذا الحد وقفنا. طيب سامع الفصل وعليه نفقة رقيقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل عليه نفقة رقيقه طعاما ونسوة وسكنا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم رحمته، وأن يجعلها شاملة لأحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، حتى لا نند عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل العلم من أفضل ما نرحم به ونصل به الخير ونوفق به للهدى، وأن يجعله ذخرا لنا عند لقاه، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الباب الذي جعله في نفقة الأقارب، المسائل المتعلقة بذلك في كيفية النفقة على من أعسر من القرابات، ومن الأولى بها، وكيف يقتسمونها، ومتى يحجب الشخص عنها. ودخل في ذلك أيضا نفقة الرضيع وحاجته إلى الرضاع، ومتى تلزم أمه برضاعه ومتى لا تلزم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى قسم آخر من أقسام النفقة، وهي نفقة المماليك. لذلك قال: فصل وعليه نفقة رقيقه. فهذا الباب عند الفقهاء رحمه الله مختص بالأحكام المتعلقة بالمماليك، فيما يجب لهم والحقوق التي على أوليائهم وأسيادهم لهم. وأولها أن النفقة لهم واجبة، لذلك قال المؤلف رحمه الله: وعليه نفقة. فدل ذلك على أن النفقة لهم واجبة متحتمة، وهذا لا إشكال فيه، ودلالته ظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أحسن يمكن أن يستدل في ذلك بقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلما أمر الله جل وعلا بإنكاحهم وتزويجهم، فإن حاجتهم إلى الطعام والشراب كحاجتهم إلى قضاء الوطر والشهوة، بل ربما كانت ألزم في أحوال كثيرة. فيمكن أن يستدل بهذه الآية من كتابه سبحانه وتعالى على وجوب النفقة للأرقاء والمماليك. وأما دلالة السنة فهي أدلة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وأيضا حديث أبي ذر: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون. وأيضا مما يدل لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حث على ما ملكت اليمين والقيام عليها. وليس شيء أعظم من القيام عليهم بالإنفاق والكسوة والإحسان في ذلك، وهي ما أوجبه الله جل وعلا لهم. ولذا أجمع أهل العلم على أن النفقة للرقيق واجبة، على أن النفقة للرقيق عبدا كان أو جارية واجبة، صغيرا كان أو كبيرا، أنها واجبة لازمة. بل إن نفقة الرقيق عند أهل العلم مقدمة على نفقة الولد والأقارب. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الرقيق بالنسبة لسيده كالشيء منه، فهو لا يستغني عنه وهو محتاج إليه، فهي من تمام حاجته. فلما كان كذلك وهو محبوس عليه لا يستطيع أن ينفك عن سيده، فلذلك كانت نفقته سابقة على نفقة الزوجة والأولاد. الزوجة على الكلام، على شيء من الكلام. فإذا هذا مما يدل على تحتم النفقة لهم. قال: وعليه نفقة رقيقه طعاما. إذا تقرر أن للرقيق النفقة، فقولنا النفقة هذا قد يطلق ويراد به الطعام والشراب، وقد يطلق ويراد به كل ما يتعلق بحاجته، فيدخل فيها الأشياء الثلاثة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. وعليه نفقة رقيق طعاما وكسوة وسكنا. وإن كان المتبادر كثيرا من الكلام أن النفقة تتعلق بالطعام والشراب، لكن لا تختص بذلك، بل تشمل هذه الأشياء الثلاثة. فعليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا، وعليه أن يكسوه، وعليه أن يسكنه. وإذا قيل من أن له ذلك، فما القدر الذي يحصل به الوجوب وتبرأ به الذمة من النفقة؟ لا يمكن أن نقول موسر تحت موسر، موسر تحت معسر، هذه للزوجة مع زوجها. لكن العبد عبد، حاله الله جل وعلا بها عليم، فكيف تكون النفقة؟ بالعرض. شو يقول الشيخ داود؟ كذلك الشيخ حسين. هي كما قال أهل العلم، وهو الذي ذكره الإخوة، يقولون أن لها قدر مجزئ وقدر تام. أما القدر المجزئ فهو بالمعروف من غالب قوت البلد، فمما يأكله من في مثل درجته فهو كذلك، لأن وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، فهذا هو المعروف. ويقولون وتمامها ما جاء في حديث أبي ذر: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. نعم، فإذا أطعمه من طعامه كان ذلك تمامها، وإذا كساه من كسوته كان ذلك كمال الكسوة والسكناء. واضح؟ فهذا كما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى جمعا بين حديث أبي ذر وحديث أظنها أبي هريرة، إن لم أكن قد سهوت عن ذلك. نعم، فإذا هذا ما يتعلق بالطعام والكسوة والسكنى للرقيق. نعم. قال: وألا يكلفه مشقا كثيرا. مشقا هنا من أشق يشق، فكانت مشقا، والمقصود بذلك وألا يكلفه ما يشق عليه مشقة بالغة. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ لم يقل المؤلف وألا يكلفه ما يعجزه، ففيه دلالة على أن السيد إذا كلف العبد ما يقدر عليه لكن هو خارج عن الطاقة المعتادة أو عن الكلفة المعروفة بأن يكون عليه في ذلك بلاء كثير، فإنه يكون قد أشق به وفعل ما ليس له فعله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوهم من العمل ما يطيقون، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، فإن أكلفتموهم يعني فأعينوهم. فدل ذلك على أنه ما كان خارجا عن الحد المعتاد حتى ولو قدر عليه العبد فإنه لا يجوز للسيد أن يطلب من عبده ذلك إلا أن يعينه عليه. فمن هذا يؤخذ أيضا أن تكليف العبد بما يكون عاجزا عنه فإن ذلك محرم من باب أولى. وفي هذا بيان عظم ما جاء به الشرع من العناية بحقوق الضعفاء ومن لا حكم لهم ولا قدرة لهم على أن ينتصفوا حقوقهم، فإن الشرع قد تكفل بأداء حقوقهم وحفظها. ولذلك حتى في النفقة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولي الرقيق طعاما يعني في إيقاد النار عليه وطبخه وإصلاحه قال فليدعه فليجلسه، فإن أبى فليغوغ له اللقمة واللقمتين، يعني يغمس له لقمة لقمتين ثم يعطيه إياها. وهذا عظيم ما جاءت به الشريعة وكبير ما دلت عليه، وهي في ذلك أو يؤخذ من ذلك كمالها وتمامها وعدم نقصانها. نعم.
وإن اتفقا على المخارجة جاز.
قال وإن اتفقا على المخارجة جاز، يعني هذا يشير به المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الأصل أن على السيد لعبده نفقته وعلى العبد لسيده العمل بما يطيقه من الخدمة والإحسان والعمل، سواء كان ذلك في حاجته الخاصة أو كان ذلك في بعض أعماله وتجارته وكسبه وصنعته. واضح؟ فهذا عليه أن ينفق على عبده، والعبد عليه أن يعمل لسيده بما لا يشق عليه. واضح؟ لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن اتفقا على المخارجة جاز، يعني أنهما لو قال السيد لا أحتاج إلى أن تعمل لي وأنفق علي، لكن تعال فأعطني في كل يوم 50 ريالا، أعطني 50 ريالا وما زاد فهو لك. فإذا يقول أهل العلم ووافق على ذلك العبد جاز. فالمخارجة أن يطلب السيد لنفسه على أو أن يجعل السيد لنفسه على رقيقه قدرا معلوما من المال يستطيعه العبد. نعم. فإذا فعل ذلك جاز. اشترط أهل العلم هنا في المخارجة ألا يكون ذلك القدر هو كمال عمله، يعني لو كان عادة العمل أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل في يوم إلا ب50 ريالا لم يجوز للسيد أن يطلب منه 50 ريالا. لماذا؟ لأن على العبد نفقة نفسه والقيام بحقوقه، لأن انتهى هذا له 50 ريال وهذا يقوم بنفسه. فلذا قال أهل العلم لا بد أن يكون ذلك القدر قدر معتاد يستطيع العبد أن يحصل زائدا عنه بما يكون كفاية لنفقته. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قال إن اتفق على المخارجة جاز. فمتى تجوز المخارجة؟ تجوز المخارجة باتفاقهما على ذلك، وبأن لا يكون القدر المتفق عليه هو غاية ما يستطيعه العبد، بل لا بد أن يكون دون ذلك بأن يبقى له فضل يكفيه لنفقته. واضح؟ وأصل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبا طيبة، نعم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته وأمر مواليه أن يخففوا عليه من خراجه، لأنهم كانوا يعني مواليه أسياده يأخذون منه شيئا مقابل هذه الصنعة وهو يعمل بها، وما بقي كان يأخذه لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خففوا عنه، يعني إذا كنتم تأخذون 20 خذوا 15 أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح. وهذا شهير عن من؟ عن ابن الزبير. فابن الزبير يقولون كان له 1000 مملوك، فيطلب من كل مملوك درهما، وما زاد فهو له. ولذلك كان بعض العبيد ممن يعني يحسن العمل له أموال طائلة فيتوسع بها. لذلك نقل الفقهاء رحمه الله تعالى أن له أن يتسرى، فله أن يشتري أمة، يعني العبد، وإن كان خلاف المذهب لكن هو قول كثير من محقق المذهب، وهو الصواب عندهم أن له ذلك إذا كان مخارجة وهو أعطى سيده ماله والباقي له، فله أن يشتري أمة ويتسرى بها. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذن إذا اتفق على المخارجة جاز، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك عن الصحابة، وشهر عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح معنى المخارجة؟ نعم.
ويريحه وقت الغائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر ركبة.
نعم، قال ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، لأن هذا داخل في عدم إكلافه ما لا يطيق، والعمل وقت القائلة من أشد ما يكون، خاصة في البلاد الحارة كبلادنا ونحوها، فإنه مما يبلغ بالإنسان مشقة عظيمة ومشقة كبيرة ربما تخرج عن قدرة الإنسان على تحملها والصبر فيها. وكذلك النوم، فالنوم معتاد في مثل تلك الأوقات، فيحتاج إلى الراحة التي يستتم بها الجسد قوته ويعيد بها نشاطه، فلا يحبس عنها ولا يمنع منها. نعم، وهذا راجع إلى ما اعتاد الناس عليه. المهم أنه ما دام أن هذه الأشياء يحتاج إليها، نعم، فإنها تعطائية، وما دام أن منعه منها يكون عليه بها مشقة أو يكون خارجا عن طاقته وقدرته فإنه لا يحبس ولا يمنع منها. واضح؟ والبلدان والأحوال والأعمال تختلف بالقدر الذي يكون ملائما لذلك ومناسبا لذلك العمل في وقت راحته وفيما يحتاج إليه من طعامه أو شرابه. فليس مثلا الذين يعملون في المناجم طريقة راحتهم ونحو ذلك كالذين يعملون في المزارع، أليس كذلك؟ وليس الذين مثلا يعملون في إعمال الدهن ونحوها وإن كانوا تحت الهواء والتكييف ونحوه كالذين يعملون في العراء، فهؤلاء قد يحتاجون إلى راحة في القائلة وأولئك قد لا يحتاجون، وهؤلاء قد يحتاجون إلى أن يستريحوا بعد ساعة لقوة ما انشغلت به أذهانهم، وغيرهم لا يحتاج إلى ذلك. فإذا ليس المقصود عين هذه الأشياء، لكن هي المقصود أن يعطى من الراحة ما تدفع عنه المشقة البالغة، ويحصل له من العمل ما يطيقه، ولا يكلف شيء يشق عليه أو يعجزه. نعم. قال ويركبه في السفر والصلاة، لأن الصلاة واجبة وهي حق الله جل وعلا سابق على حق السيد، فلا يمنع من الصلاة الواجبة، فلا يمنع من الصلاة الواجبة، ولا يستمر العمل وقت الصلاة بما يكون مفوتا لوقتها، وإن كانت الجماعة ليست بواجبة عليه، وإن كانت الجماعة ليست بواجبة عليه. قال ويركبه في السفر عقبة، عقبة يعني غرفة، يعني متعاقبين، يعني متعاقبين. فالسيد يركب ثم إذا أخذوا طريقا طويلا نزل وركب العبد. وهذا جرى لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فتح بيت المقدس سنة 18، فإنه لما دخل بيت المقدس كانت العقبة في تلك الحال كانت للعبد، وسيده عمر رضي الله عنه وأرضاه كان وعقبة مشيه وقيامه بالارتجال والترجل في المشي. نعم. فإذا يعقبه ركبة، كم يكون ذلك؟ بعض الأوجاع عن أحمد رحمه الله أنه قال 6 أميال، يعني يركب هذا 6 وهذا 6. المهم أنه من أين أخذ ذلك أهل العلم؟ أيضا مما ذكرنا من أنه لا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يكلف من العمل ما لا يطيق. هل معنى العقبة أن يكون متساويين، يركب هذا مسافة وينزل ثم يركب هذا مسافة وينزل؟ شو تقول يا حسين؟
ممكن حسب الحالة، يعني ضعيف ولا مريض ولا
حسب الحالة. طيب شو تقول يا عبد؟ نعم. والحقيقة أن أني لم يعني أنا ما راجعت كثيرا، لكن ما وقفت على تفصيل الفقهاء فيه، لكن يمكن أن وإن كان ظاهر كلام عقبة تعاقب على قريب أصله في التساوي، لكن الذي يظهر أن ذلك ليس بمراد هنا، وذلك لأنه لما أجاز الفقهاء رحمه الله تعالى أن للسيد على عبده أن يفضله في طعامه وفي كسوته وفي سكناه، وأنه إذا حصل له القدر المقصود وهو ألا يعمل أو ألا يكلفه شيئا يشق عليه فحصل المقصود. فإذا قد يركب السيد 5 أميال ثم إذا أركبه ميلا ارتاح العبد واستطاع المشي بعد ذلك، فيمكن أن يقال هنا أنه لا يلزم فيه التساوي، لأنه ليس بالمقام مقام قسم وعدل، وإنما المقام مقام عدم إكلافه ما لا يطيق، فما تحصل به هذا القدر فهو القدر المطلوب، وهو يعني نظر ويحتاج إلى زيادة يعني تأمل وتأكيد. نعم.
وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها زوجها أو باعه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلبه نكاحا زوجه أو باعه. إذا طلب العبد من السيد نكاحه فعلى السيد ذاك، وهذا فيه إشارة إلى أنه لما كانت حاجة الإنسان عبدا كان أو حرا إلى قضاء الوطأ وإنفاذ الشهوة، ولا طريق إلى ذلك في إعفاف نفسه إلا بالنكاح أو بالطريق الحلال، فإن على السيد أن يجيبه: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، وهي أحد حاجة الإنسان، فحاجته إلى الطعام والشراب وحاجته إلى الشهوة وقضاء الوطأ، فبناء على ذلك يلزمه. والدليل على ذلك الآية وهي صريحة فيه، ولأنه لا, لا, لا يؤمن إما أن يقع منه الزنا أو يزوجه عبده يزوجه سيده، ولا طريقة أخرى، لأنه لا يملك حتى يزوج نفسه، وليس وقته بملك الله حتى يتكسب فيجد في ذلك مهرا أو ما يتسرى به أو نحوه. فبناء على ذلك على سيده أن يزوجه، على سيده أن يزوجه في هذا أو يبيعه. فإذا كان غير قادر على أن يفي له بذلك فيبيعه لمن يفي له، كما لو كان غير قادر على الإنفاق عليه فإنه لا يمكث عنده، ويجب عليه أن يبيعه، ولو لم يبيعه باعه عليه الحاكم لئلا يهلك هذا العبد. فكذلك إذا لم يقدر السيد على تزويج العبد أو امتنع من ذلك فإنه إيش؟ ففي هذه الحالة نقول أن عليه أن يبيع أو يباع عليه لمن يقوم بحقوقه هذه. نعم. قال: وإن طلبته
الأمة وطئها أو زوجها أو باعها.
أما إذا طلبته الأمة المملوكة فما دام أن الأمر يحصل بالإعفاف، المقصود من ذلك الإعفاف، ففيه وجه آخر وهو أن يستمتع بها سيدها، ولذلك قال وطئها، فإذا وطئها السيد حصل لها المقصود من قضاء الوطر والإعفاف، فليس إذن بلازم أن يتزوج إن لم يكن للسيد بها حاجة أو لم يكن له عليها قدرة، يعني لا يطأ لأي سبب من الأسباب، نعم، فبناء على ذلك عليه أن يزوجها. وإذا لم يزوجها فإن عليه أن يبيعها لمن يقضي لها حاجتها، إما بوطئها أو بتزويجها، واضح؟ وهذا كما قلنا فيه تمام العناية والرعاية من الشرع للمماليك حتى في أخص حاجاتهم، وهو قضاء الوطر وإنفاذ الشهوة التي أمر الله جل وعلا ألا تجعل إلا في حلال. فلما كان لا يصبر جنس الإنسان في الجملة عن هذه الأشياء ولا طريق إلى ذلك إلا بالتزويج، والعبد لا يستطيع تزويج نفسه، فعلى سيده أن يقوم به على الطرق التي ذكرناها، إن كانت أمة فإما أن توطأ وإما أن تزوج، وإن كان عبدا فإما أن يزوجه أو يبيعه، وكذلك الأمة إذا تعذر أو إذا امتنع من تزويجهما. نعم. وش عندك يا عمر؟ أي هو كما قلنا، إذا قلنا من أنه أن لا يكلفه مشقا من أشق يشق، وهي فيها يعني الأولى من شق يشق أولى، لكن هو لما استعمل ذلك جرينا على ما استعمله، ويمكن يعني أن يقال ذلك. بارك الله فيك. نعم.
فصل. وعليه على بهائمه وما يصلحها،
وعليه إيش؟
وعليه
المصدر. اقرأ المهمة.
وعليه علف بهائمه.
علف. وعليه علف بهائمه. أنا عارف أنها علف. أنا أقول الآن وعليه علف. اقرأ.
وعليه علف بهائمه وسقفها وما
يسقفها. نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. إذا لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر المماليك وما يتعلق بهم انتقل إلى البهائم، وهذا تدرج، بدأ بالأقارب ثم انتقل إلى المماليك ثم بعد ذلك انتقل إلى البهائم. نعم. باعتبار أن لها روح وحقها محفوظ، أن لها روح وحقها محفوظ. من أين استدل الفقهاء رحمه الله تعالى؟ من أن على الإنسان، أن على الإنسان نفقة البهائم، لأنه لما قال وعليها دليل ذلك على أنه واجب. فما الدليل على ذلك؟ كيف؟ الناقة التي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت وقال إن هذه تشتكي أهلها أنهم لا يطعموها ويكلفوها من العمل ما لا تطيق. طيب، في حديث آخر هو أشهر ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، المرأة التي حبست الهرة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل ذلك على أن، وإذا ثبت هذا في الهرة التي لا ينتفع بها كثيرا أو ليس نفعها مثل نفع سائر البهائم، فمن باب أولى البهائم التي التي ينتفع بها الناس، ولأن الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى هذه البهائم وعاتب على من قصر في ذلك أو من آذاها في حديث الحمرة، من فجع هذه في ولديها، كل هذه الأدلة تدل على أن الشرع جاء باعتبار أن لهذه البهائم والعجماوات حقا وأن نفوسها محترمة، ولذلك مما يدل على هذا أنه لا يجوز إزهاقها بدون ما سبب إلا التي جاء الشرع باستثنائها. فلما كان كذلك فإن على من وليها أن يقوم بها، على من وليها أن يقوم بها أو يتركها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وعليه علف. وإذا قلنا علف فإن المصدر هنا يكون بمعنى الفعل، بمعنى الفعل، يعني كأنه قال وعليه أن يعلف بهائمه. نعم، وهي أتم من أن نقول وعليه علف. وإذا قلنا علف بالتحريك فتكون بمعنى الطعام. فبناء على ذلك لو قلنا من أنه علف بهائمه لهو أولى وأتم، فعليه أن يعلفها وأن يسقيها. والأدلة في ذلك مثل ما ذكر زملاؤكم، حديث الهرة، حديث البعير الذي شكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة في ذلك، فإنه هاج عليهم واضطرب خاف منه الناس، فتقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم انحنى ثم دمعت عينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يشتكي أن أهله لا يطعموه ويكلفوه من العمل ما لا يطيق. وبأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، شفقته ورحمته وعنايته شملت حتى البهائم والنظر في حاجاتها والقيام على ما يصلحها. قال: علف بهائمه وسقيها. نعم، وما يصلحها. ولذلك وقوله وما يصلحها هذه إشارة مهمة، لأن الأمر لا ينتهي عند فقط الطعام والشراب، بل من المعلوم أن لكل دابة شيء من العناية يختص به، لا يحصل له تمام حياته واستقرارها إلا به، والدواب في ذلك تختلف، يعرفها أهلها، فالبقر لها أحوال، والغنم لها كذلك، وأهل الإبل يعرفون كيف يرعونها، وساسة الخيل لها أيضا طرائق مختلفة، وكل ذلك مطلوب. ولذلك قال وما يصلحها. ولذلك ينص الفقهاء رحمه الله تعالى فيقولون أنه حتى الحالب لها ينبغي له أن يقص ظفره لئلا يجرح ثديها، فكل ما كان فيه إصلاح لها ومنع من إيذائها فإنه مطلوب، وهو من تمام ما جاء به الشرع، فإذا كان مثلا صوفها يضر بها مع طوله فإن إصلاحها أن يقص، وإذا كان في إقبال برد نعم وقصه يؤذيها فإن ذلك يمنع، وهكذا. نعم، فإذن وما يصلحها. نعم،
ولا يحملها ما تعجز عنه.
يقال تعجز أصح من تعجز، لأننا إذا قلنا أنها بابها باب عجز يعجز أولى من باب عجز يعجز. نعم، فقال ولا يحملها أو يحملها ما تعجز عنه، وهذا ظاهر فيما تقدم من حديث البعير الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأمر بالإحسان إليها في ذبحها، فإذا أمر بالإحسان إليها عند إزهاق روحها فالإحسان إليها في حال حياتها من باب أولى، ولأن هذه الدواب لها حق فكان الأذية ممنوعة، فكانت الأذية عليها ممنوعة. قال ولا يحملها ما تعجز عنه. نعم، وسواء أعملها فيما شهر عملها فيه أو استعملها في شيء آخر أو استعملها في شيء آخر. فالفقهاء كما في الكشاف وغيره ينصون على أنه لو استعملها في غير ما استعملت لك جاز، بشرط ألا يكون ذلك معجزا لها أو مؤذيا لها. فعلى سبيل المثال لو أنه ركب البقرة، فالبقر في العادة أنها لا تجعل لذلك، فإن هذا جائز. والفقهاء رحمه الله ذكروا هذا الحديث في هذا الموطن، فقالوا مع أنه جاء في البخاري أن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنا لم نخلق لهذا، فهنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ليس فيه نهيا عن ذلك، وإنما بيان أن معظم ما تستعمل فيه هذه الدابة هو خارج أو بعيد عن الركوب، لكن لو استعملت فيه لجاز ذلك ما دام أنه لا يعجزها ولا يؤثر عليها. ولذلك الآن في هذه الأزمان تختلف استعمالات الناس للدابة الواحدة، فبعض أهل الجواميس والبقر يستعملونها في أشياء كثيرة لم يعهد أهل هذه البلاد مثلا استعمالها فيه، والعكس بالعكس أيضا، قد تستعمل بعض الدواب هنا فيما لا تستعمل عليه في بلد آخر. فما دام أن الأمر في ذلك يعني منوط ومقيد بألا يكون في ذلك أذية لها ويعجزها فإن ذلك قدر صحيح ولا يتقيد، لعدم ما يدل على في الدليل على أنها تعمل في شيء واحد أو يستثنى من الانتفاع منها شيئا واحدا. فمطلق الملك ملك الإنسان لها الانتفاع بها فيما شاء، مقيد ذلك بأن لا يكون معجزا لها ولا مضرا بها. نعم.
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.
كذلك ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، للإنسان أن ينتفع بدرها ولبنها، لكن بشرط ألا يضر بولدها، فإذا كان الأمر كذلك جاز. أما إذا أضر وخشي على ولدها الهلاك والتلف بأن لا يكون هذا الولد لا يرعى أو لا يوجد رعي يتم به عيشه، فبناء على ذلك لا يجوز. أما إذا كان يرعى أو يكتفي بالبعض والبعض يستغني عنه بالرعي، نعم، فيجوز، وإلا فلا. نعم.
فإن عجز عن نفقتها أجر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها
فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها. لماذا؟ لأنه لما كان لا ينفق عليها وترك الإنفاق عليها مفض إلى هلاكها وتلفها وهي أنفس محترمة، جاء الشرع بطلب الإبقاء عليها وعدم التسلط عليها وإتلافها، فإن من عجز عن ذلك يؤمر ببيعها لئلا يفضي ذلك إلى انتهاك هذه الحرمة وإزهاق تلك الروح المحترمة، فإما أن يبيعها وإما أن يؤجرها على من يطعمها وينتفع بها، نعم، أو أن يذبحها إذا كانت مما يؤكل وينتفع بها بلحمها ونحو ذلك فتذبح وينتفع بجلدها وينتفع بأجزائها فتذبح وينتفع بها، لأن تمام الملك أن تتصرف بها تصرفا صحيحا، والذبح مما جاء الشرع بإجازته إذا كانت تؤكل وينتفع بها بها. هل يتصور أن أحدا يعجز عن النفقة عليها؟ نعم كثير، إما لعدم لشح الأشياء التي يمكن أن تأكلها هذه الدابة، أو لكونه مثلا عاجزا عن رعيها ويخشى إن أطلقها أن تذهب ولا تعود، نعم، فالصور في ذلك كثيرة، يمكن أن تحصل بعض هذه الصور في أحوال مختلفة. نعم.
باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومحجوب ومجنون.
تبون نبدأ في الحضانة؟ جبت الكتاب ولا ما جبت الكتاب؟ ها؟ بس أربع نسخ؟ لا، نبي للجميع، ليس أحد بأحق من أحد. على كل حال ظهرنا لعلنا بعد نكمل الحضانة، أنا قلت لعله ينسى أو يترك ذلك حتى نتم الحضانة اليوم إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة من إيش؟ من الحضن بكسر الحاء، والحضن أين موطنه؟ جانب الإنسان. من أين؟ يقولون من الإبط إلى الكشح. الكشح وينه؟ ها؟ الكشح بدون ما تسميه، الكشح أعلى الفخذ، يعني ما فوق الفخذ، فهذا كله حضن أو حضن. فإذن الحضانة من الحضن بكسر الحاء، والحضن من الإبط إلى الكشح، إلى الكشح. والحضانة هي الحفظ، ولذلك قالوا هي حفظ معتوه وصغير ومجنون في عما يضره، والقيام عليه فيما يصلحه، والقيام عليه فيما يصلحه. وأصل الحضانة جاءت بها دلالة أو دلالة السنة والإجماع. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم في الحضانة. وفي حديث أحمد أبي داود إسناد لا بأس به، لما شكت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وصدري له سقاء، وحضني له حواء، نعم، وإن أباه أراد أن ينتزعه مني، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فأخذ من هذا أهل العلم مشروعية الحضانة، وأن الشرع جاء بها، والإجماع منعقد على ذلك. فإذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، فهي حق واجب، فهي حق واجب. وذلك لأن مثل هؤلاء الصغار والمعاتيه والمجانين لا تقوم مصالحهم ولا يحفظون عما يضرهم إلا بأن يوجد من يقوم عليهم، إلا بأن يوجد من يقوم عليهم. وفي هذا إشارة في قوله إلى صغير ومعتوه ومجنون، أن الكبير العاقل، نعم، أن الكبير العاقل لا، ليست له حضانة، بل إذا بلغ قام على نفسه رجلا، وهذا ظاهر، أو امرأة. هل المرأة إذا بلغت تقوم على نفسها؟ ها؟ سوى شيء؟ كيف من ناحية؟ عطنا الناحية، أعطنا الناحية. وعدم الانفراد له ذلك؟ لا، إذا لم هي حتى لها الانفراد إذا أرادت أن تنفرد، الشرع يجيز لها ذلك. بعضهم يقول إلى البلوغ، وبعضهم يقول إلى الزفاف، نعم، لكن نص جمع من الفقهاء إلى أنها إذا أرادت أن تنفرد ويعلم أنه يؤمن عليها الشر فأن لها ذلك. على كل حال، إذا محل الحضانة هو الصغر أو العته وعدم العقل. فأما البالغ إذا استثنينا المرأة كلام عليها، لأن بعضهم يقول إلى أن تزوج، لكن على كل حال الأصل في الحضانة أن محلها راجع إلى الصغير ومن لا عقل له من المجانين والمعاتي ونحوهم. نعم، وتجب لهم لأنه لا يتصور حفظهم إلا بذاك، والشرع جاء بحفظ ذوات الأرواح من البهائم، فمن باب أولى أن تحفظ من أو ما هو أعظم من ذلك، وهو بني البشر والإنسان ومن في حكمهم. نعم.
والأحق بها أم ثم أمهات القربى القربى.
قبل أن يتسلسل المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكر هنا، قال والأحق بها أم. لما قال الأحق بصيغة التفضيل فإن ذلك دال على ماذا؟ على أن الحضانة استحقاق وليست بلازمة، فكيف نجمع بينها وبين قوله في أول الكلام تجب لحفظ صغير؟ إذا قلنا من أنها تجب فتكون عليهم، أليس كذلك؟ وإذا قلنا من أنها الأحق فأنا إذا كان الحق لي فتنازل عنه. فماذا؟ ها، كلام جيد. يعني بعبارة أوضح أن يقال أن الحضانة في الأصل حق للمحضون على الأولياء. نعم، هذا قدر محفوظ له. من الذي يحفظه؟ الأولى بذلك الأم، فإن تنازلت عن ذلك أو تعذرت ينتقل إلى من بعدها، بشرط ألا يخلو ذلك الصغير عمن يحفظه. فإذا لم يوجد أحد يحفظه فإننا نعود ونقول الحفظ حق لهذا الصغير، فنلزم الأقرب فالأقرب. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فإذا لا تعارض بين قول المؤلف رحمه الله تعالى تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون وقوله والأحق بها. فالأحق من جهة الأولى، فالأولى لو تنازع كل يريد حفظه فنقدم من المقدم ونؤخر المؤخر، لكن لو أنه كل تخلى عنها بما يفوت حق ذلك المحظون فإننا نلزم بها، والأولى بذلك الإلزام هو الأقرب فالأقرب إذا كان أهلا للحضانة، إذا كان أهلا للحضانة ويمكن قيامه بها. نعم.
وتحق بها أم ثم أمهات القربى القربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات أخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى من محارمها ثم لذوي أرحامه.
نعم. ثم للحاكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. حقيقة أن مسألة ترتيب الولاية في الحضانة كترتيب الولاية في النكاح في النفقة هي من المسائل المشكلة في ترتيب الأولى فالأولى، لكن النفقة أسهل من ذلك، ولذلك يعني ربما مرت بنا ولم نقف عليها وقوفا تاما، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله تعالى نص على الترتيب في الحضانة فهي من المسائل التي فيها إشكال كبير، فيها إشكال كبير. والإشكال من جهة يعني ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ويعني ترتيبه على بالنظر إلى ما جاء في الأدلة والجمع في ذا أو الجمع بين ذلك. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما سئل في بعض دروسه عن هذه المسألة، مسألة الأحق بالحضانة، قال الله أعلم، ثم قال أعان الله القضاة أعان الله القضاة، مما يدل على أن هذه المسائل من المسائل التي فيها إشكال كبير. على كل حال الحنابلة هنا رحمه الله تعالى قدموا الأمة، مع أن غالب ما ذكروه في ولاية النكاح أو المال إنما البداءة بالأب ثم العصبات. فما وجه التقديم هنا؟ هم أخذوا إلى قصة جعفر والمرأة أو البنت التي تقدمت، وقال أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فكأنهم أخذوا من ذلك أنها أولى. فلما كان المعتاد أن الأم تقوم على ولدها والخالة بمنزلتها، فأخذوا من ذلك أن الأم وجهاتها مقدمة على الذكور وجهاتهم. نعم، فمن ذلك تنظر هنا على سبيل المثال أنه لما قالت ثم أمهاتها القربة فالقربة ثم الأب ثم أمهاته، فأم أم أم الأم مقدمة على أم الأب لأنها جهة أمومة مقدمة على جهة الأبوة. نعم، وثم قال ثم جد ثم أمهاتك ثم أخت لأبوين ثم لأم تسبق الأخت لأب، وهذا خلاف ما درسنا في الفرائض في ولاية النكاح ونحوها، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وعماته. الحقيقة يعني قد يقول قائل هنا أيضا أن مقتضى تقديمهم لأمهات الأم على أمهات الأب أن تقدم الخالات على العمات، وخاصة وأن النص جاء بهم الخالة بمنزلة الأم. نعم، لكن هذا مما يعني جرى في شيء من الإشكال. قال ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، هذا كما ذكرت لك مبناه على الحديث والتقديم هذا، وإن كان سياقهم لها ليس بمنضبط تمام الانضباط. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى على جريانا على تقريرات شيخه قال أن تقديم جهات الأم على جهات الأب ليس بوجيه على أصل الشرع في أصل الشرع قياس الأصول، ولكن تقديم الإناث على الذكور صحيح. واضح؟ يعني لو تنازع في هذا المحظون بين أخوات وإخوان فنقول الأخوات مقدمات على الإخوان وعلى الذكور من إخوانهم. نعم، لكن لو أن أم الأب تنازعت مع أم الأم فيقولون كلها جهة أنوثة، أليس كذلك؟ فعند شيخ الإسلام تقدم أم الأب، وهو الذي قرر ابن القيم في تقريرات جيدة في زاد المعاد في تقرير منضبط على أصول صحيحة، وهو من أحسن ما ذكر في هذا. واضح؟ فقال من أن الأصل أن الجهات هي الجهات في الشرع. فلذلك ابن القيم قال كلمة جميلة في أول هذا الكلام، فقال إن الشرع جاء في الولاية في ولاية النكاح وولاية المال في جعلها للذكور. نعم، وأما ولاية الرضاع وولاية الحضانة فهي للأمهات أو للنساء، لكن هذا من جهته من جهتها من حيث أنها أكثر حنانا ورعاية، لكن جهة التقديم واحدة، فمن كان أقرب من النساء وجهته أقرب على الأصول العامة هو المقدم، بخلاف تقديمهم هنا فعلى كل حال هي فيها شيء من الصعوبة من كل وجه يعني والنظر إليه. طيب، إذا قلنا على كلام شيخ الإسلام ماذا يقولون عن قول عن الحديث الخالة بمنزلة الأم؟ يقولون هذا ليس فيه تقديم وتأخير، وإن فيه بيان للاستحقاق، وأنها تحل محلها وأن لها مدخل في ولايتها وحضانتها، واضح؟ لكن ليس فيه أنها أولى من العمة. فعلى هذا نقول أن الأمهات والخالات ونحوهم لهن ولاية، وولايتهن مستقرة وتقدم القربى فالقربى، لكن ليس كما ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى في أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب، نعم، بل القرابة في قربها معتبرة بالأبوة أقوى من الأمومة. فبناء على ذلك نقول من أن بهذا يتسق الأمر، ولكم أن تراجعوا زاد المعاد ظن في الجزء الخامس من، وذكر في ذلك كلاما جميلا. أنا أبين لكم حتى يعني تتبينوا ذلك بالفقه. يعني هم يقولون مثلا أن على قاعدة الحنابلة أن أخت الأم مقدمة على أخت الأب، أليس كذلك؟ يقول شيخ الإسلام لماذا؟ قالوا لأن جهات الأمومة مقدمة في الجميع. نقول أول شيء أنكم عارضتموها في العمة وقدمتم العمة على الخالة. الثاني أن الدلالة النص إنما هي على استحقاق الخالة وليس فيه على أنها مقدمة على غيرها. فإن كان المقصد أن هذه امرأة فهي أولى من جهة عنايتها، فالأخت أي لأب أيضا امرأة، وما في قلب الأخت من أم من الرحمة والحنان والعطف والقيام بحق المحظون موجود في حق الأخت لأب، إلا أنها أقرب من جهة أنها أدلت بالأبوة، والأبوة معتبرة في الشرع وفي قربها في مسائل كثيرة، أليس كذلك؟ فالحنابلة ترون أنهم قربوا جانب جهات الأم، وهذا ليس بمتسق على أصول الشرع، لهم مأخذ في ذلك في حديث الخالة بمنزلة الأم، لكن ليس بمتضح في أنه دليل على التقديم والتأخير ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ وعلى كل حال ليس الإشكال عند الحنابلة فقط، بل كثير من الفقهاء رحمه الله تعالى والمذاهب فيها شيء من هذا الإشكال. ولذلك كان كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجعله هذا الضابط، وأشار له ابن سعدي رحمه الله ظن في الفتاوى، كلام جميل ومنضبط وجيد في هذا المقام. وما كانت عادتنا أن نفصل أو أن ننحى هذا المنحى في الاختيار، لكن هذه مسألة لها خصوصها في إشكالها وفي أيضا انضباط ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله. ونقل أيضا ونقل ابن القيم أن هذه جارية على بعض اختيارات أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، هذا واضح على ترتيباتهم. فإن كانت أنثى فمن محارمها، يقولون أنه إذا كان المحظون أنثى فلا بد أن يكون محرما لها، فلو كان مثلا ابن عم عصبة وقريب يستحق الحضانة، لكن بالنسبة إذا كان المحظون ذكرا لا إشكال، لكن لو كانت أنثى فيفضي ذلك إلى أن تكون عند غير محارمها، وفي هذا طريق إلى حصول توقع حصول الخطر وإمكانه، فلذلك لا يصح حتى يكون من محارمها. ثم لذوي أرحامه، وهذا على أحد القولين، لأنه إما إذا لم يوجد إلا ذوي الأرحام، وذوي الأرحام يعني بعيدون كل البعد، لكن يمكن أن يقال أولى من الغريب، هم أولى من الغريب ما دام أن الأقرب منهم لم يوجد أو لم يكن مستحقا للولاية لكونه فاسقا أو كافرا أو رقيقا، فذوي الأرحام أولى من غيرهم، خاصة وأن الخالات من ذوي الأرحام، وقد جاء الشرع باعتبار حضانتهم وأن لهم مدخلا فيها. ثم قال للحاكم لو افترضنا أن هذا المحظون لا يوجد من يقوم عليه، فالحاكم يقوم عليه أو يجعله عند من يقوم عليه، وهذا في مسائل قليلة، يمكن أكثر ما يمكن أن يكون فيها في مسألة اللقيط ومن في حكمه، أو أن الحاكم أيضا يفصل فيها إذا وجد بعض قرابته لكن ليسوا بأهلا للولاية فينقلها عنهم. يعني هو لا يتصور أن واحد ما له الأقارب هؤلاء جميعا لكن ربما يوجد هؤلاء الأقارب، لكن كلهم من ممن سقطت ولايته. واضح؟ واضح ولا لا؟ لو كان مثلا شخص منحدر من أصول كافرة إلا أمه هي مسلمة وجاءت وعاشت عندها، فلما ماتت جاء أقارب خالته وعمته وأخته ويريدون أخذه وهم كفار، والولد هل يسلم لهم؟ لا يسلم له، فبناء على ذلك من الذي يتسلمه؟ الحاكم، ويجعله عند من يوثق بديانته أو يقوم هو به. واضح؟ نعم.
وإن امتنع له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
نعم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، هذا تفسير أيضا وتوضيح لما ذكرناه قبل قليل. أذان وأن المؤذن ما جاء طيب إذن نجعلها بعد الأذان حتى ما ينقطع الكلام.